بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
كتاب تجريد التوحيد لتجريد التوحيد المفيد ل للعلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي، متوفى سنة 45 و800 للهجرة. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه. تأمل إلى قوله هنا: ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. تأمل كيف ربط الانتفاع بماذا؟ بالإخلاص لله وإرادة الدار الآخرة. وهذا كما قال الله جل وعلا: من كان يريد الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. تأمل كيف قال: نزد له في حرثه. إذا أردت بعلمك الدار الآخرة، تريد أن تزداد إيمانا فتزداد رفعة عند الله جل وعلا، لا تريد الدنيا ولا الشهرة ولا السمعة، تريد الآخرة، الله تعالى يزيدك من العلم النافع. قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ولذلك الإخوة تأملوا كيف افتتح البخاري رحمه الله صحيحه بحديث: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فالنية الإخوة هي الأصل في الانتفاع، الإخلاص وإرادة الآخرة، هذا هو الأصل في الانتفاع وحصول البركة في العلم. قيل لحمدون القصار رحمه الله كما جاء في صفوة الصفوة، قال: قيل له: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا، ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن. لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس وعز الإسلام ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. فكلام السلف أنفع، فيه بركة. لماذا؟ مع أنه قليل، للإخلاص. فطالب العلم أول ما يطلب العلم لابد أن يقف مع نفسه وقفات كثيرة في هذا، يحاسب نفسه دائما. فيعني أعظم نية أنك تستشعر أنك تمتثل قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هي أعظم نية في دراسة التوحيد، لأن الله أمرنا بهذا. الله يقول في القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ف هذا لابد فيه من دراسة وعلم. ثم ينوي الإنسان أن يزداد خشية لله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه المجالس فيها بركة عظيمة، تحفو الملائكة وتغشاها الرحمة، تنزل فيها السكينة، ويذكرون الله تعالى في من عنده، هذه نيات عظيمة، كلما عظمت النية الإخوة عظم الانتفاع. وسمى كتابه تجريد التوحيد المفيد، وكلمة تجريد مأخوذة من جرد، وهذه الكلمة تدل على ظهور الشيء، ظهور الشيء، يقال تجرد من ثيابه يعني ظهر. والجريد سعى في النخل، فإذا يعني هذا غصن النخل الذي فيه السعف إذا جرد عن الخوص يسمى جريدة، عصاه بدون السعف يسمى جريدة لأنه جرد عن السعف، وإلا فهو سعفة. فهكذا المقريزي أراد بهذا الكتاب أن يبين التوحيد بيانا واضحا ظاهرا. فالكتاب هذا الإخوة يدور على 5 مواضيع تقريبا. بدأ بتعريف التوحيد، وعلى اسمه يعني تجريد التوحيد، فيعرف لك أصل الكلمات، إيش معنى الرب في الأصل، إيش معنى الله الإله في الأصل، وبين حقيقة التوحيد ولباب التوحيد. ثم الموضوع الثاني بين حال المشركين مع التوحيد، ما حال المشركين مع التوحيد وبضدها تتبين الأشياء، فهذا من أنفع ما يكون، كذا عرفت حال من بعث إليهم من دعوا إلى التوحيد فتعرف حقيقة التوحيد. ثم بين أنواع الشرك وأطال في ذلك، بين أنواع الشرك، الموضوع الثالث بيان أنواع الشرك، مقسمة يعني الشرك أنواعا إلى أقسام. ثم الموضوع الرابع رد على أكبر شبهة وهي التعلق بالوسائط، رد على أكبر شبهة وهي التعلق بالوسائط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فرد على هذه الشبهة. ثم ختم الكتاب بالموضوع الخامس وهو مراتب الناس في العبودية والاستعانة، يعني مراتب الناس في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالناس ينقسمون إلى 4 أقسام بالنظر إلى تحقيق العبودية وتحقيق الاستعانة، واستفاد كثيرا في هذه المواضيع من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، كثيرا ما ينقل عن ابن القيم رحمه الله بدون إحالة، يعني يستفيد من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. فالرب مصدر رب يرب ربا، فهو راب، راب اسم فاعل يعني. فمعنى قوله تعالى رب العالمين راب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. فكلمة رب إذن كما يفهم من كلامه تدل على ماذا؟ تقول كلمة رب تدل على إصلاح الشيء في اللغة، كما قال ابن فارس رب تدل على إصلاح الشيء والقيام عليه، إصلاح الشيء والقيام عليه. وذلك الله تعالى هو الرب لأنه يصلح أحوال خلقه كما ذكر هنا، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. ولذلك يقال مثلا تربية الأولاد، يربي أولاده لأنه يقوم على إصلاحهم، و كذلك مثلا يقال الربيبة لأنها تتربى في حجر يعني زوج أمها فيقوم على إصلاحها، كذلك الربي، وكأن من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربيون يعني العلماء المقربون، كما قيل لأن هؤلاء يربون الناس على الدين، العالم الرباني إما أن ينسب إلى الرب جل وعلا لكمال قيامه بتوحيد الله وعبوديته، أو يكون من باب أنه يقوم على تربية الخلق. والإخوة، هذه الكلمة لما يستشعرها المسلم يستشعر أصل معناها، لما الآن تقرأ الحمد لله رب العالمين تستشعر أن معنى رب العالمين أن الله تعالى هو الذي يقوم على إصلاح شؤونك، إصلاح دينك ودنياك. فهذا الإخوة يعني يجعل في قلب المسلم محبة لله وإقبالا على الله جل وعلا، فتعلم دائما أن الله تعالى هو الذي يصلح أمرك، هو الذي يربيك، هو الذي يقوم على صلاح حالك في طلب العلم، يقوم على صلاح حالك في العبادة، في قيام الليل، في الصلاة. ولذلك تسأل الله تعالى بهذا الاسم أن يوفقك لهذه الأعمال. ولهذا هذا هو السر في أن أكثر الأدعية الواردة عن الأنبياء وفي السنة تأتي بهذا الاسم: ربنا 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 ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لأن الله هو الذي يصلح حال العاصي إذا أراد أن يتوب إلى الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا يعني كما أحسنت إلينا ووفقتنا لعبادتك فأتمم علينا النعمة وأصلح حالنا فتقبلها منا. ربنا تقبل منا، بهذا يكون صلاح حالنا في هذه العبادة. وهكذا يعني لفظ الرب يدخل فيه كل هذه المطالب التي يطلبها العبد. وذلك الربوبية تنقسم إلى قسمين كما تعرفون: ربوبية إيش؟ عامة. وربوبية ماذا؟ خاصة. الربوبية العامة يدخل فيها المسلم والكافر، يعني تتعلق بالخلق والرزق، الله تعالى قائم على إصلاح شؤون خلقه عموما، المسلم والكافر هو الذي يخلقهم ويرزقهم، هذا ربوبية عامة. لكن الربوبية الخاصة هي ماذا؟ تتعلق بمن؟ بالمؤمن، أن يصلح الله تعالى له دينه وإيمانه، هذه ربوبية خاصة. فيستشعرها المسلم في هذه الآية: الحمد لله رب العالمين، أن الله تعالى هو رب العالمين، وأيضا يربيني بنعمه بهدايتي وبتوفيقي للعلم النافع والعمل الصالح. قال: والإلهية كون العبد، كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. ثم إلى المقريزي هنا قال: الإلهية يعني أن العباد يتخذونه محبوبا. فابن فارس قال: أصل كلمة أله في اللغة التعبد، ولذلك الإلهة هذه الكلمة تطلق على الشمس لأن قوما عبدوها، فتسمى الشمس إلهة عند العرب، وهي آلهة باطلة. والتعبد الإخوة يرجع إلى معنيين في حقيقته: الحب والتذلل. الحب والتذلل. هنا ذكر المحبة، قال: محبوبا مألوها يفردونه بالحب. لماذا؟ لأن الإخوة آخر مراتب الحب، آخر، لأن آخر مراتب الحب التتيم. إذا قيل لك ما الدليل على أن العبادة في حقيقتها محبة لله؟ تقول: لأن المحبة آخر مراتبها ماذا؟ التتيم. والتتيم ما حقيقته؟ هي المحبة التامة المستلزمة للخضوع. المحبة التامة المستلزمة لماذا؟ للخضوع. كما يقال: تيم الله. تيم الله يعني عبد الله. عبده المتيم، المتيم يعني الذي تيمه الحب فعبد محبوبه. يعني انظر كيف المحبة تصل إلى درجة حيث أن صاحبها يحب المحبوب ويعبده، يعني يخضع له خضوعا مطلقا. هذه المحبة التي تدخل في العبادة، أو هي أصل العبادة وروح العبادة. وهذا معنى جميل في الإلهية، في التوحيد. يستشعر الإنسان أن قبل أن تكون العلاقة بينك وبين الله يعني علاقة خضوع وامتثال وطاعة، فهي علاقة محبة، كما قال الله جل وعلا، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا معنى بديع الإخوة، معنى عظيم. هذا المعنى في الحقيقة هو الذي يجعل المسلم يتلذذ بطاعته ويخشع في صلاته. إذا استشعرت أنك لما تقوم بين يدي الله أنت تظهر محبتك لله من خلال هذه الحركات وهذه الأقوال. والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هذا ما يتعلق بالمحبة. ثم الأمر الثاني في العبادة التذلل، التذلل، لأنه يقال طريق معبد يعني مذلل، طريق معبد يعني مذلل للأقدام تمشي عليه. فالعبادة لا بد فيها من الذل مع الحب، وكما قلنا محبة تستلزم الذل لله جل وعلا والخضوع لله جل وعلا. وذكر بعض العبادات هنا، الخوف والرجاء، وهذا كما قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تأمل كيف جمعت هذه الآية هذه المقامات. يسارعون في الخيرات تدل على ماذا؟ على المحبة، لأن الإنسان ما يسارع إلى شيء إلا لأنه يحبه. ثم قال يدعوننا رغبا ورهبا، الرجاء والخوف، وكانوا لنا خاشعين. والخشوع يعني يدل على التذلل والخضوع لله جل وعلا. قال فإن التوحيد حقيقته، انظر كيف المقريزي الآن يعني يكشف عن حقيقة التوحيد، حقا تجريد التوحيد. قال أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. هذا الإخوة هو في حقيقته كمال تحقيق توحيد الأسماء والصفات والربوبية، كمال التوحيد المعرفي العلمي بهذه الحقيقة التي ذكرها المقريزي رحمه الله. فالتوحيد لو تنعرف كيف فسر حقيقة التوحيد بهذا، التوحيد الإخوة إذا أردنا أن نقسمه، تعرفون هذه الأمور، التوحيد ممكن أن نقسمه إلى قسمين أو إلى ثلاثة. إلى قسمين نقول التوحيد ماذا؟ التوحيد العلمي المعرفي والتوحيد العملي. التوحيد العلمي يعني ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، لأن هذه مجرد علوم واعتقادات تقوم في القلب. يعني إيش معنى توحيد الربوبية؟ أن تعلم أن الله هو الخالق الرازق الرب، سمي توحيد ربوبية. يعني توحيد الربوبية تعلم أن الرب واحد، أن الخالق واحد، أن الرازق واحد، أن الخير والشر كله من الله وحده، أن ترى الأمور كلها من الله، هو الخالق الرازق المدبر. طيب توحيد الأسماء والصفات كذلك، أن تفرد الله بالكمال، فهو السميع البصير العليم الحكيم المعطي المانع الضار النافع، الأسماء الحسنى. فهذا التوحيد المعرفي. ثم ينتج هذا التوحيد ماذا؟ توحيد العلمي هذا إذا رسخ في القلب يؤدي إلى ماذا؟ توحيد ماذا؟ العمل، توحيد العملي، وهو إيش؟ توحيد العبادة، توحيد الألوهية، يعني أن تعبد الله وحده جل وعلا. فالمقريزي هنا بيّن أو ذكر كمال تحقيق التوحيد العلمي، كمال تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يعني توحيد الربوبية نعم يعرفه المشركون كما سيأتي معنا، لكن ليس معنى هذا الإخوة أن الإنسان يقول خلاص هذا يعرف المشركون أنا ما أهتم به، لا، بل على المسلم أن يكمل هذا التوحيد في قلبه، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد العبادة في الحقيقة يرجع إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات. بحسب تكميلك لتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية تكون درجتك في تحقيق العبودية والتأله لله جل وعلا. فلأن العلم هو قاعدة العمل، فهذا توحيد علمي وهذا عملي، فهذا العمل إنما يرجع إلى العلم. ولهذا ذكر أن حقيقة التوحيد قال أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط. لأن الذي يعني يشوش على العبد ويجعله يتعلق بغير الله هذه الوسائط والأسباب، إما أن يشرك شركا أكبر يجعل واسطة بينه وبين الله في العبادة، صنم، ملك، نبي، فهذا ما رأى أن الأمور كلها من الله. لو كان يعلم أن الأمور كلها من الله لماذا يدعو غير الله؟ إذا كان يعلم أن الله يسمعه وأن الله يراه وأن الله هو الذي سيعطيه، ليش يذهب إلى قبر فلان ويقول يا ولي فلان قربني إلى الله، اشفني، يا ولي فلان اشفع لي عند الله؟ إذا كنت تعرف أن الأمور كلها بيد الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لماذا تلجأ إلى غير الله؟ هذه الوسائط. وكذلك الأسباب، يعني انظر إلى الشرك الأصغر غالبه يرجع إلى التعلق بالأسباب، يتعلق مثلا بطبيب، يتعلق ب مثلا وظيفة، يتعلق بمعلم، نعمة الله تعالى أجراها على يد فلان يتعلق بفلان، مصيبة جاءته على يد فلان يتعلق قلبه بفلان ويصب عليه غضبه، وهكذا تتعلق القلوب بالوسائط، تتعلق قلبه بمدير، يتعلق قلبه بمال، بدنيا، يتعلق قلبه بسمعة، يريد ثناء الناس، كلها وسائط بينك وبين الله تحول بينك وبين تحقيق حقيقة التوحيد. فالتوحيد حقيقته إذن أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط. نعم أنت تأتي بالسبب، ليس معنى هذا الإنسان ما يفعل السبب، يفعل السبب لكن ما يتعلق قلبه به ولا يلتفت إليه. ولهذا الإخوة قال فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. هذا مثلا سورة الملك، مثلا المانعة من عذاب القبر، هذه السورة تقوم على هذا الأمر، تجعل قلب العبد معلق بالله في كل ما يراه في الكون، تريك صور لملك الله حتى تجعل قلبك يتعلق بالله. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالإماتة والإحياء بيد الله، أعظم صور الملك. ثم قال الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، يكون في قلبك تعظيم لله. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وأنت تمشي على الأرض، حتى مشك على الأرض ما تأمن، لو شاء الله تعالى أن يخسف بك الأرض أو ينزل عليك حاصب من السماء لحصل، يكون القلب معلق بالله. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. حتى الطير هو يطير في السماء يكون في قلبك أن هذا ما يطير إلا برحمة الله وقدرة الله. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. القوة إذن من الله. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. إلى أن قال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. الماء الذي تشربون إذا أصبح غائرا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين. حقا يتعلق القلب بالله فلا يرى الخير والشر إلا من الله. ولهذا كانت المانعة من عذاب القبر والمنجية. لماذا؟ لأن تحقيق التوحيد أعظم ما ينجي العبد من عذاب القبر. قال وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. وهذه الإخوة في الحقيقة صور لتحقيق كمال التوحيد. هذه صور لتحقيق كمال التوحيد الذي يعني يرى الأمور كلها من الله جل وعلا وما يلتفت إلى الأسباب. سيتوكل على الله وحده جل وعلا يثمر له التوكل على الله. وتأمل كيف خص التوكل، لأن الإخوة التوكل من أعظم أنواع العبادة. ولهذا الله تعالى في سورة الفاتحة خص هذه العبادة، قال إياك نعبد ثم ماذا قال؟ وإياك نستعين. يعني هذا يدخل في العبادة، يدخل في إياك نعبد، لكن لماذا خص العبادة؟ لأنها أعظم من أعظم أنواع العبادة الاستعانة التوكل على الله. ولهذا تأمل في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ماذا قال الله تعالى، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الوصف الجامع لهم، التوكل على الله. لماذا الإخوة؟ لأن التوكل على الله يجمع عبوديات كثيرة في الحقيقة. التوكل على الله، الذي يتوكل على الله لابد أن يكون مخلصا لله، سيثق بالله، سيرجو الله، سيكون في قلبه يقين بالله، سيكون في قلبه انكسار وخشية وتضرع لله. قل ما تشاء من أنواع العبودية تجدها في التوكل على الله. سيكون في قلبه رضا بالله جل وعلا. أن ذكر هنا الرضا عن الله هذا من ثمار التوكل على الله. إنسان يفوض أمر إلى الله، هذا معنى التوكل على الله، نفوت أمري إلى الله لأن الأمور كلها من الله فأفوض أمري إلى الله وتوكل عليه واعتمد عليه وأثق به ولا أثق بالأسباب. فهذا يجعل العبد ماذا؟ طيب أنت الآن تقول فوضت أمري إلى الله، الله اختار لك شيء، شيء يمكن ما يلائمك، لماذا تكره؟ لماذا تتسخط؟ لو كنت صادقا في توكلك على الله لا رضيت بما قدره الله لك. فانظر كيف التوكل يجعل العبد يرضى بقضاء الله وقدره. ولذلك يقول بشر الحافي رحمه الله في معنى يعني في هذا المعنى، يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله، لو توكل على الله رضي بما يفعل الله به. قال لو توكل على الله رضي بما يفعل الله به. يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله، ليش؟ قال لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به. لو توكل على الله رضي بما يفعل الله به. قال يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم وترك شكاية الخلق. وطبعا شكاية الخلق يعني إما أن يشكو حاله إلى الخلق أو أنه يشكو الخلق من سوء معاملتهم، يدخل فيه يعني الصورتين. شكاية الخلق ترك شكاية الخلق يعني يشكو حاله إليهم. الله تعالى يقول قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالمسلم يعني ما يظهر يعني تسخطه وضجره عند إنسان مثله، بل يتعلق بالله وحده جل وعلا. لا بأس يعني إن كان له صديق يخفف عنه، أو يمكن أن يحل مشكلته برأيه السديد، يعرض عليه مشكلة، لكن قلبه معلق بالله. والصورة الثانية أن يشكو، أن يشتكي من الخلق من سوء معاملتهم وأخلاقهم وتصرفاتهم، وهذا يدل عليه قوله وترك لومهم، يلومهم لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا. تأمل كيف هذا الإخوة المعنى يدخل في تحقيق التوحيد. لماذا؟ لأن الذي عنده ضعف في التوحيد وضعف في اليقين كأنه يرى أن الخير والشر على يد فلان أو فلان، فإذا ساق الله إليه الشر عن طريق فلان يشكو ويتضجر ويلومه ويوبخه لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا. لكن لو كان يرى ابتداء أن الخير والشر من الله، وأن هذا مجرد واسطة، الله تعالى ساق الشر على يده، نعم أتصرف التصرف الشرعي معه، نصيحة تنبيه، لكن القلب معلق بالله، ما يكون في القلب هم ليش والله فلان ما سلم علي، فلان رآني ومر علي وما سلم علي. كثير من المشاكل الآن التي تحدث بين الناس لأن قلوبهم معلقة بغير الله، فلان سبني، فلان قال لي كذا وكذا، فلان مر علي وما احترمني، فلان فلان هكذا، فلان أخذ حقي، فلان ما زاد راتبي، فلان ما أعطاني التقدير المناسب لي، فلان يرى أنه مبخوس الحظ وناقص النصيب. هذا كله بقدر الله، صح فلان فعل وفعل، لكن وما تشاءون لا إن شاء الله رب العالمين. لو كان في قلبك يقين، في قلبك توحيد، لما تأثرت، لما تضجرت. نعم الحزن الطبيعي قد يدخل في النفس، لكن أن تصل الدرجة إلى مثل هذا الذي نراه في حياة الناس، يحصل بعد ذلك تحاسد وتنافس في الدنيا، وكل واحد يحفر للآخر ويمكر للآخر ويحمل في قلب الحقد والشحناء للآخر، هذا كله بسبب نقص التوحيد وضعف اليقين. ولهذا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف حقق هذا المقام في أعلى صوره. يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لما فعلت ألا فعلت كذا. يعني كان يسلم أمره إلى الله، خلاص الله تعالى يقدر كل شيء، ما دام أن الأمر ما يضرني في ديني ولا يعطل مصالح دنياي فالأمر سهل، فلا يتأفف مع خادمه ولا يكثر اللوم والعتاب. الآن للأسف الواحد منا مع أولاده مع زوجته مع أصدقائه مع زملائه في العمل كله لوم وتوبيخ وانتقاد وفعلت كذا وفعلت كذا. أين ترك اللوم؟ أين ترك الشكاية؟ هذا يدل على أن تحقيق اليقين والتوحيد ضعيف جدا. فليست هذه الأمور الإخوة بالكلام، هذه أمور عظيمة، درجات عالية في الإيمان. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول العارف لا يرى لنفسه على الناس فضلا، ولا يرى لنفسه على الناس حقا. العارف لا يرى لنفسه على الناس فضلا، ما يشوف أني أنا أفضل من فلان لابد فلان يحترمني وفلان، لا، متواضع دائما، لأنه يعرف عيوب نفسه، دائما يعرف عيوب نفسه وأعرف بنفسه من الناس، وما يدري ما هي أحوال الناس وما الذي في قلوب الناس، فهو على يقين بعيب نفسه ولا يعرف حال الناس، فيرى أن الناس أفضل منه، وما يرى لنفسه على الناس فضلا أبدا، ولا يرى لنفسه على الناس حقا. من كمال مسامحته ومن كمال تعلق بالله جل وعلا قال ولأجل ذلك لا يضارب ولا يعاتب ولا يطالب. قال ولأجل ذلك لا يضارب ولا يعاتب ولا يطالب، لا يضارب الناس ولا يعاتب ولا يطالب يا فلان افعل كذا وانت ما فعلت كذا، لا، هذه أمور عالية في الإيمان. لذلك هذا الأثر مر معنا في كتاب التوحيد، هو يعني مرفوع لكنه ضعيف، وثبت عن ابن مسعود قال: اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمدهم على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله. هذا نفس المعاني التي يذكرها المقريزي هنا، يقول اليقين أو الرضا في لفظ أن لا ترضي الناس بسخط الله، أن لا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمدهم على رزق الله. المقصود هنا يعني إذا واحد ساق الله النعمة على يد فلان تشكره، لكن المقصود هنا الحمد الكامل، الحمد الكامل يكون لله مع شكر فلان. قال: ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فلان هو الذي تسبب في منعك من هذا الأمر، الله تعالى لم يؤتك هذا الأمر عن طريق فلان، لا تلم فلانا، وإنما دائما تذكر أن الخير والشر بيد الله. وكما قلنا تتعامل التعامل الشرعي مع فلان، تنصحه تنبهه. المهم قال: فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، والله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرج في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. هذا في كتاب التوحيد مر معنا. فإذا إخوة، هذه معاني جليلة، ترك لومهم، ثم قال: والرضا عن الله والتسليم لحكمه. الرضا عن الله يتعلق بالربوبية والقدر، والتسليم لحكمه يتعلق بماذا؟ بالشرع، يتعلق بالشرع والأوامر الشرعية، لأن العبد يعيش بين أحكام الأحكام القدرية والأحكام الشرعية، عليه مع الأحكام القدرية أن يرضى، وهذا كما عرفنا يأتي باليقين بهذه الأمور، ترى كل شيء من الله، وكذلك التسليم لحكمه، إذا رأيت أن هذه الأوامر كلها من الله تسلم الأمر لله. حقا إذا تحققت بهذه المعاني، لما تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم، حقا تذوق حلاوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم قال: فإذا ذكر هنا شيء من ثمار التوحيد، وهي ثمار عظيمة. قال: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. وهذا في أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فالربوبية منه جل وعلا لعباده، والتأله من عباده لله، إياك نعبد أو الحمد لله، والرحمة هي الصلة بينهم وبينه الرحمن الرحيم. وهذا الإخوة كما يعبر عنه العلماء، يقولون في تعريف توحيد الربوبية ماذا، أو التوحيد العلمي، يقولون في تعريفه ماذا؟ توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله. إيش يعني توحيد الله بأفعاله؟ يعني أن تؤمن أن هذه الأفعال التي يختص بها الرب تكون منه وحده جل وعلا. يعني توحيد الله بأفعاله، أنه هو الخالق وحده، الرازق وحده، المدبر وحده، وهكذا. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العبد، توحيد الله بأفعال العبد، كما قال هنا: والتأله من عباده له. لأنك تجعل أفعالك لله وحده، صلاتك لله، طوافك لله، دعاؤك لله، استغاثتك بالله، فتوحيد الله بأفعال العبد. والرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى. نعم، توحيد الله هو أصل الدين وكمال الدين، كله يرجع إلى الإخلاص والتوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إيش معنى قلب سليم؟ ها؟ يعني نريد ربطة بها، خالي من، يعني سالم من كل ما سوى الله، سليم، سليم من كل ما سوى الله، ليس فيه إلا الله، هذا المعنى الأكمل والأتم، سالم من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشهوات والحقد والحسد والبغضاء والرياء والعجب إلى آخره. التوحيد إذن هو الذي ينفع العبد. وهكذا لو تنظر في فضائل التوحيد، الآيات في فضائل عظيمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما عرفنا بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. في التوحيد هو الذي ينجي العبد من الكربات، كما نجى الله نبيه يونس عليه الصلاة والسلام من بطن الحوت. وهكذا يعني تجد كل فضيلة ترجع في نهايتها إلى تحقيق التوحيد الخالص لله. كل ما كان العمل أخلص كان أحسن لله. يبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلصوا وأصوبه، توحيد. قال: غير أن التوحيد له قشران، ذكر الأول والثاني. المقصود هنا الإخوة من كلام المؤلف لما قال يعني التوحيد له قشران، ليس كما قد يظن بعض الناس أن المؤلف يقسم التوحيد أو الدين إلى لب وقشر أو لباب وقشور كما يقول هذا بعض الجماعات المعاصرة اليوم. بعض الجماعات يقولون هذا الدين عبارة عن لب وقشر ونحن نهتم باللب، أما القشور ما نهتم بها، الآن علينا أن نهتم باللب. نقول لهم: ما هو اللب؟ إذا باللب عندهم الكلام في السياسة والقيل والقال والدعوة إلى الجهاد، هكذا هذا هو اللب عندهم في الدين، ويتركون إيش؟ التوحيد وتعلم التوحيد والعبادات وسائر أحكام الدين، فقط همهم وديدنهم الجهاد وإقامة دولة الإسلام والحكم بما أنزل الله، ثم لا حصلوا القشر ولا اللب لأنهم ساروا على غير المنهج الرباني. هذا الجهاد الذي يدعون إليه ليس جهاد شرعي، فتن، ويقتل المسلم أخاه المسلم ويكفره ويخرج على ولاة الأمر بالمظاهرات والفتن. فإذا تقسيم الدين إلى يعني لباب وقشور كما عليه الجماعات، هذا الإخوة باطل، تقسيم محدث يخالف قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. في السلم من معانيها يعني الإسلام، ادخلوا في السلم يعني في الإسلام كافة. فالمسلم يقبل على الدين كله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، حتى أدنى شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يعني هذا السلام شيء يسير يراه الناس يسيرا، لكنه انظر كيف أنه سبب للمحبة ودخول الجنة. وهكذا، و يعني هؤلاء يفسرون القشور بالسنن، يقول لك هذه يعني إعفاء اللحية أو تقصير الثوب أو مثل هذه الأمور، هذه كلها قشور ما نهتم بها. وهذا الإخوة يخالف قول الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أنتم تريدون النصر، كيف تريدون النصر بدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تريدون النصر بدون اتباع السنة؟ هذا مستحيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى علق كفايته ودفاعه على صفة الاتباع. قال: حسبك الله، يعني كافيك الله، ومن اتبعك، يعني كافي من اتبعك. أيضا هذه الآية فيها رد عليهم. كذلك دليل عقلي على رد هذا التقسيم أن نقول: القشر إذا أزيل فيؤدي إلى ضعف اللب، القشر إذا أزيل فيؤدي هذا إلى ضعف اللب وفساده. أنت الموز مثلا أو قشر التفاح، إذا أزلت قشر الموز أو قشر التفاح اللب هذا يضعف ويفسد، لكن القشر هو الذي يحفظ اللب، فأيضا القشر مهم كما أن اللب مهم، هذا على التنزل يعني. فالمهم هذا تقسيم باطل، يعني تقسيم الدين إلى لب وقشور بهذا المعنى، أن اللب القضايا التي يهتمون بها، ثم القشور هي في الحقيقة تكون من أصول الدين وأركان الدين ولا يهتمون بها، هذا تقسيم باطل. لكن المؤلف ما يريد هذا، المؤلف فقط قصده من باب التشبيه، من باب التشبيه والبلاغة. فيقول: التوحيد له قشران. كيف؟ يعني يقصد، يعني تفهم قصده بكلامه، لأن ذكر القشران، قال: الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، والثاني لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، يعني تحقيق أصل التوحيد، تحقيق أصل التوحيد هذا قشر. ليش؟ لأنه هو جعل القشر كأنه إيش؟ يعني الأعمال الظاهرة التي لابد منها، يعني مثل الإسلام والإيمان، فهو قال لك يعني كأنه تخيل أن الآن يعني هذه الثمرة أول ما يدخلها يواجه ماذا؟ القشر. أول ما يواجه يريد أن يدخل هذه الثمرة ويصل إلى لب التوحيد، يعني شبه التوحيد بالثمرة. الآن تريد أن تدخل إلى لب التوحيد، لب هذه الثمرة، أول ما يأتيك ماذا؟ القشر. هو القشر ماذا؟ ها؟ إيش؟ التوحيد، الشهادتين، الشهادة ويعني الإسلام، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، هذا هو القشر. ثم إذا دخلت وزدت إيمان وزدت علما تصل إلى ماذا؟ اللب من الإيمان وأن تعبد والإحسان، أن تعبد الله إيش؟ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الذي يقصده المؤلف، يقصد فقط من باب التشبيه والبلاغة أنه شبه التوحيد بالثمرة، فقال له قشران وذكر القشرين، المقصود الأعمال الظاهرة وأول منازل الإسلام. قال: الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. هذا إذن نطق اللسان بلا إله إلا الله، هذا ركن في الإيمان، قول باللسان، نطق باللسان. لو قال واحد: أنا أعرف أنه لا إله إلا الله لكن ما أنطق بها، هذا مشرك كافر، ما يقبل منه. حتى لو قال: أنا أعرف في قلبي حقيقة الإسلام لكن ما أريد أن أقول لا إله إلا الله، هذا ما يقبل منه. وهذا مناقض للتثليث الذي عند النصارى، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. أما النصارى عندهم الله ثالث ثلاثة، الرب يعني الأب والابن وروح القدس مثلا، فعندهم تثليث، ولذلك ما عندهم توحيد، يعني حتى صلاتهم ويعني يجعلونها للمسيح كأن المسيح واسطة للوصول إلى يعني الرب، فعندهم شرك في الحقيقة. قال: وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرة، يعني ممكن المنافق يقول لا إله إلا الله لكن إيش؟ هو غير مؤمن، لأنه يسر الكفر والعياذ بالله، فلابد من القشر الثاني. فقال: والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. يشتمل القلب على اعتقاد أن لا إله إلا الله، ما يكون منافقا. إذن هذا إيش يعني؟ ممكن أن نقول الأول نطق اللسان، وهذا إيش؟ الجنان، عمل القلب. هذا عمل القلب، عمل القلب يكون في القلب خلاص اعتقاد، خضوع، تصديق، إقرار بلا إله إلا الله. بقي ماذا؟ المفروض يذكر إيش القشر الثالث، وهو ماذا؟ العمل الظاهر. لو نزيد هذا، يعني الأول أن تقول بلسانك يا الله، الثاني أن يصدق ويعتقد بهذه الكلمة، الثالث العمل، عمل الجوارح. فهذا لا بد منه في التوحيد. والعمل الظاهر عند أهل السنة ركن في الإيمان، العمل الظاهر عند أهل السنة ركن في الإيمان. العمل الظاهر عند أهل السنة ركن في الإيمان، وهذا هو في الحقيقة حقيقة توحيد العبادة. أن نقول توحيد العبادة إيش معناه؟ أن يعبد المسلم ربه. يعني قلنا توحيد عملي. التوحيد العلمي هو ماذا؟ كما عرفنا يعتقد أن الله هو الرب الخالق الرازق، ويعتقد أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ويقر في قلبه، يخضع، قال بلسانه. طيب الآن وين توحيد العبادة؟ إلى الآن غير موجود. لا بد من عمل. يعني لا، قلنا توحيد الله بأفعال العبد، يعمل شيء من الأعمال التي يكون فيها توحيد الله. فلا بد من العمل، لا بد من العمل. ولذلك الإخوة بالنسبة لهذه المسألة، العمل، عمل الجوارح ركن في الإيمان، ركن في الإيمان لا بد منه، عمل الجوارح. ولذلك الشافعي رحمه الله يقول، نقل الإجماع على هذا، يقول الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. يقول الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وحكى هذا الإجماع الحميدي والآجري. يقول ابن بطة في كتاب الإبانة: باب بيان الإيمان وفرضه، وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث، لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث. فأهل السنة عندهم العمل الظاهر ركن في الإيمان، خلافا للخوارج والمرجئة. فأهل السنة وسط. عند أهل السنة العمل بالنظر إلى جنسه هو ركن في الإيمان، العمل عموما ركن في الإيمان، لا بد من عمل. ثم هذا العمل يتجزأ من الأعمال، من يكون يعني تركها كفر، ومن الأعمال من لا، وشيء من الأعمال لا يكفر يعني صاحبها بتركه. يعني مثلا الصلاة، يعني عند جمهور السلف أن تارك الصلاة كافر. مثلا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر، وإن كان بعض العلماء خالف في هذا، مسألة خلافية. لكن هذه مسألة، ومسألة أخرى العمل عموما وجنس العمل، هذا لا بد منه لحصول الإيمان. فأهل السنة يعني ما الذي يترك عمل من الأعمال لا يكفرونه، الذي يفعل معصية من المعاصي أو الكبائر لا يكفرونه. لماذا؟ عند عمل، عند صلاة، عند مثلا صيام، عند زكاة، مهم يعمل. يعني مثلا فلان لا يصلي، على القول مثلا الذي مثلا قائل لا يقول بأن ترك الصلاة كفر، لكن هذا الإنسان مثل بعض الناس تجده يصوم رمضان وما يصلي، على الأقل هذا العمل يدل على وجود ماذا؟ إقرار لله، إقرار يعني بلا إله إلا الله، أن عمل شيء في الظاهر في الجوارح ظهر شيء، لأن الإخوة هذا شيء متلازم، لا يمكن أن يوجد الإقرار في القلب ولا يظهر هذا على الجوارح، يعني لم يكن هناك عذر. صح، ممكن واحد يقول لا إله إلا الله ثم قبل أن يعمل يموت، هذا معذور، ما نتكلم في هذا. إنسان عنده وقت متسع ولا يعمل أي عمل ولا يسجد سجدة لله ولا يعمل أي عمل أبدا لله، هذا يدل على عدم يعني صدق الإقرار الذي في قلبه. فعمل الجوارح مستلزم لصدق الإيمان الذي في القلب، فلا بد من عمل الجوارح. فأهل السنة عندهم كما عرفنا، لكن هذا العمل يتجزأ، ممكن أن يعمل معصية ويكون مسلم لأنه يعمل أعمال أخرى. أما عند الخوارج العمل عندهم شرط ولا يتجزأ، هذا الفرق. أهل السنة نعم عندهم ركن، الخوارج عندهم يقولون عمل ركن، لكن الخوارج عندهم أن العمل لا يتجزأ، إذا ذهب شيء ذهب كله، إذا ذهب شيء من الإيمان ذهب كله. يعني مثلا إنسان زنى خلاص عندهم كافر، يذهب كل الإيمان، يكفرون صاحب الكبيرة، هذا عندهم لأن الإيمان شيء واحد. فالعمل ركن في الإيمان وهو شيء واحد، الإيمان عندهم شيء واحد، عمل وعقيدة وقول باللسان، إذا ذهب شيء ولو أدنى شيء من هذا العمل خلاص ذهب الإيمان كله. بخلاف أهل السنة لا، يفصلون في هذا والأعمال عندهم تتجزأ. وفي المقابل المرجئة يعني يقولون الأعمال ليست من الإيمان أصلا، هذه الأعمال ليست من الإيمان، هي مجرد ثمرة، وهذا وبعضهم يعبر يقول شرط كمال، هذا أيضا يعني لا يصح. فطبعا كما تعرفون مسألة هذه كثر فيها الكلام في العصر الحاضر، حتى ربما كنا على شيء يعني غير واضح، لكن هذا الإخوة يعني الله أعلم يعني أوضح شيء في المسألة، وهو الذي عليه إجماع السلف. كما رأينا بعض أهل السنة حصل منه اجتهاد وأخطأ فيه، لما قال مثلا العمل ما نقول جنس العمل ركن في الإيمان، هذا قول الخوارج، هذا اجتهاد من بعض أهل السنة، ويقول العمل من الإيمان وجزء من الإيمان، فما نستطيع أن نقول هو مرجئ، لا كما يعني قال بعضهم وصف هؤلاء بالمرجئة، لا، قال العمل جزء من الإيمان من الإيمان، ولكن هو ظن أن المسألة مربوطة بترك الصلاة، فقال ما دام أنا ما أكفر تارك الصلاة إذن يصبح الإنسان مسلم ولو ما فعل أي عمل من الأعمال. لا، هذا خطأ، لا يتصور وجود إسلام في القلب بدون أي عمل. فهي مسألة في الحقيقة خيالية، مسألة عقلية ذهنية، وإلا في الواقع مستحيل أن يوجد إسلام بدون عمل في الظاهر. فلماذا نختلف في مسألة أصلا ذهنية عقلية؟ فلا بد أن يعني يكون هذا الأمر يعني واضحا. وكما يعني عرفنا يعني إجماع السلف على ذلك، والله أعلم. ومن أحسن الكتب في هذا كتاب ظهر يعني الإيمان عند السلف، اسمه كأن الإيمان عند السلف، مجلدين للشيخ شيء ما أدري اسمه، نسيت اسمه، القصير كذا، القصير القصير، عبد الله القصير، ممكن قدم له الشيخ الراجحي وبعض المشايخ، يعني كتاب جدا نافع في مجلدين في الإيمان، فهذا يعني يزيل عنك الإشكال في هذه المسألة. أنا ظهر يعني طبعا كلام تعرفون كثير، لكن هذا من أحسن الكتب في هذا. نعم، عبد الله القصير كأنه. ثم قال: ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. هذا كما مر معنا في يعني حقيقة التوحيد. فانظر هذا يعني لما حقق القشر دخل إلى اللباب، فبعد ذلك خلاص يرى الأمور كلها من الله وما يلتفت إلى الوسائط والأسباب، ويعبد الله عبادة يفرده بها. هذا إشارة إلى تحقيق كمال الإخلاص لله جل وعلا. لعلنا يعني نقف هنا.